إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الحافظ رحمه الله الأسباب التي يرد الحديث بها، وجعلها على قسمين كبيرين. الأول يتعلق بالسقط في الإسناد، وجعله على قسمين، أحدهما ظاهر والثاني خفي. فأما الظاهر ففيه أربعة أنواع، وهي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. وأما السقط الخفي ففيه نوعان، وهما المدلس والمرسل الخفي. وأما القسم الثاني من القسمين الكبيرين فهو ما يتعلق بالطعن في الراوي. والطعن في الراوي إما أن يكون لكذبه، أو لتهمته بالكذب، أو لفحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته أي الاثقات، أو جهالته بألا يعرف فيه تعديل ولا جرح معين، أو بدعته وهي اعتقاده ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. والسبب الأخير سوء الحفظ، فإذا ما وجد سبب من هذه الأسباب وطعن في الراوي به صار حديثه مردودا. وذكر الحافظ رحمه الله ستة أسباب، وذكر أنواع الحديث التي يصير إليها الحديث المردود إذا كان الراوي قد رمي بسبب من الأسباب الستة، ثم قال: ثم المخالفة وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. والإدراج في اللغة هو إدخال الشيء في الشيء، وأما في الاصطلاح فهو قسمان ولكل تعريفه. فأما مدرج الإسناد فكما قال الحافظ رحمه الله: وما غير سياق إسناده، بعبارة جامعة مختصرة. مدرج الإسناد ما غير فيه سياق إسناده. قال الحافظ: ثم المخالفة إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. فمدرج الإسناد إذن هو ما غير سياق إسناده. وقد قسمه الحافظ رحمه الله كما صنع العلماء المحدثون من قبله إلى أربعة أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، يرويه عنهم راو واحد يجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. فهذا إدراج، لأنه أدخل الأسانيد بعضها في بعض فغير سياق الإسناد، فليس هو بإسناد واحد وإنما هي أسانيد. أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو يجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، فغير سياق الإسناد. فهذا هو الإدراج، أنه أدخل تلك الأسانيد بعضها في بعض. والإدراج في اللغة هو إدخال الشيء في الشيء. فهذا نوع من أنواع الإدراج في الإسناد. ومدرج الإسناد هو ما غير سياق إسناده، وهذا واقع كما ترى. النوع الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، مع أن هذا الإسناد الأول لا يتحمل طرفا من الحديث لأنه بإسناد آخر، فأدخل هذا في هذا وأتى بهذا النوع من الإدراج في الإسناد بتغيير سياق الإسناد. منه أن يسمع الحديث من شيخه
إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. هذا هو الذي يكون مشتركا بين مدرج الإسناد والمدلس، فهذا أشبه ما يكون بالتدليس. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين. وقع أيضا إدراج في الإسناد بتغيير سياق الإسناد، لأن لكل متن إسنادا، وأما هو فأتى بأحد الإسنادين وجعله للمتنين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. وهذا ما سماه ابن الصلاح بشبه الوضع، ومثل له بقصة ثابت ابن موسى الزاهد لما دخل على شريك ابن عبد الله القاضي وكان قد ساق إسنادا، فلما دخل ثابت أراد أن يداعبه وكانت في شريك دعابة، فقال من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن أن هذا متن الإسناد الذي سمعه لما دخل، مع أن شريكا قد قطع التحديث بدخول ثابت بعدما ساق الإسناد. ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا من مدرج الإسناد، وهو النوع الرابع في تقسيمه رحمه الله، لما فرغ منه قال هذه أقسام مدرج الإسناد. الأمر يسير كما ترى الآن، المدرج إما أن يكون مدرج إسناد وإما أن يكون مدرج متن، ومدرج الإسناد أربعة أقسام كما قال الحافظ. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره، وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. مرت بفضل الله تبارك وتعالى الأمثلة للإدراج في أول المتن، كما في حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، ولكن في رواية من؟ في رواية الخطيب، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم هذا اللفظ أسبغ الوضوء، صح مرفوعا لا موقوفا على أبي هريرة. وأما أبو هريرة في رواية الخطيب فإنه يقول أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فالذي رفع هو ما ذكره، وأما ما قدم به ووطأ للمرفوع فالظاهر ها هنا أنه من كلامه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، وأما ما وقع في أثناء الإسناد فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذهب إلى غار حراء يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فقول الراوي وهو التعبد هذا من مدرج من كلام الزهري، وقد يكون من كلام غير، ولكن هذا تفسير، هذا تفسير للفظة كما هو الشأن في مدرج المتن في أثنائه، فإنه غالبا يكون من أجل تفسير لفظة غريبة أو لبيان حكم، ثم يمضي في بقية سرد المتن الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يكون في آخر الإسناد فقد مر أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أجر المملوك المؤمن، لما ذكر فضله وأجره جاء تمن من أبي هريرة في آخر الحديث أن لو كان مملوكا، وأيضا ما جاء بعد من أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه يتكلم عن بر والدته، وأم النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت من زمن بعيد، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن بر أمه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مملوكا. فإذا هذا ما يتعلق بمدرج المتن. يدرك الإدراج بورود روايات مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، فنرى رواية أخرى ليس فيها هذا المدرج فنعلم أن هذه الزيادة إنما هي إدراج، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو يقول هو إنه قد أدرج هذا الكلام أو زاده، أو أن بعض الأئمة يقول هذه من كلام فلان وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك كما في الحديث الذي مر. صنف الخطيب في المدرج كتابا قال الحافظ: ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. يريد رحمه الله ما كتبه الخطيب رحمه الله في هذا الفن، لأن الخطيب كما مر في مطلع النزهة قل فن من فنون الحديث إلا وصنف فيه كتابا، يعني الخطيب. وقالوا عنه كما هو معلوم كل من جاء بعد الخطيب من المحدثين فإنهم عيال على كتبه، لأنه قل فن من فنون الحديث إلا وصنف فيه كتابا رحمه الله. كتابه في المدرج اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل. قال الحافظ: ولخصته، واسم كتابه تقريب المنهج بترتيب المدرج. لخص منه السيوطي رسالته المدرج أو المدرج إلى المدرج، المدرج سلم، المدرج إلى المدرج. قال الحافظ رحمه الله: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب اسمه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وقد يقع القلب في المتن أيضا، لأن الذي مثل له يتعلق بالإسناد كعب بن مرة ومرة ابن كعب، هذا يكون في قلب أسماء الرواه، والرواه إنما يذكرون في الإسناد لا في المتن. وأما ما يقع من القلب في المتن فقد قال الحافظ رحمه الله: وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. فإذا هذا نوع من الأنواع التي يذكرها المحدثون في أنواع الحديث، وهو المقلوب. المقلوب اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه. قلب الشيء حوله ظهرا لبطن، قلب الشيء حوله ظهرا لبطن. فإذا هو في اللغة من تحويل الشيء عن وجهه، وهذا هو القلب. والقلب قلب الشيء بتحويل ظهره لبطنه، فقلب الشيء حوله ظهرا لبطن. وأما في الاصطلاح فقد قال ابن الصلاح: هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع. هذا تعريف بالمثال. نعم، هو تعريف ابن الصلاح ولكنه تعريف بالمثال، فيقول: حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع، فهذا تعريف بالمثال. كما قال ابن حجر رحمه الله، لأن ابن حجر لما أراد التعريف قال: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. فعرف أيضا بالمثال، وحقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره، إبدال من يعرف برواية بغيره، وهو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه. قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله: لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد، وذلك لأنها أنواع مختلفة الحقائق، والحقائق المختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة. فلا يمكن أن يعرف المقلوب بتعريف واحد لكثرة أنواعه، وهذه الأنواع مختلفة الحقائق، والحقائق المختلفة لا يمكن أن تجمع في حقيقة واحدة لأنها مختلفة. ولكن المقلوب الحديث الذي أبدل فيه كما مر من يعرف برواية بغيره، وتستطيع أن تقول تقريبا كما قال الشيخ محمد محي الدين رحمه الله: الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر، الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن سهوا أو عمدا، الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن سهوا أو عمدا. فهذا تعريف مقارب، وهو يكاد يكون جامعا ويكاد يكون مانعا أيضا. فالحديث الذي أبدل فيه شيء بآخر من قبل الراوي في السند أو في المتن سهوا أو عمدا هو الحديث المقلوب. كما مر في كلام الحافظ رحمه الله تعالى: يمكن أن يقسم المقلوب إلى قسمين رئيسين، مقلوب السند ومقلوب المتن. فهذا القلب وهذا الإبدال قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن أيضا. مقلوب السند، وقد مثل له رحمه الله بكعب ابن مرة ومرة ابن كعب، فمقلوب السند ما وقع الإبدال في سنده، مقلوب السند ما وقع الإبدال في سنده. وله صورتان: أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، كحديث مروي عن كعب بن مرة فيرويه الراوي عن مرة بن كعب، كما مثل الحافظ رحمه الله في النزهة. فأن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، كحديث مروي عن كعب بن مرة فيرويه الراوي عن مرة ابن كعب. والثاني: أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب، كحديث مشهور عن سالم فيجعله الراوي عن نافع. وهذا هو تعريف ابن الصلاح، لأنه عرف بالمثال فجعل هذا المقلوبا. قال: هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع. هذا تعريف ابن الصلاح للمقلوب. وابن حجر لما مثل بكعب بن مرة ومرة ابن كعب. فصار عندنا قسمان في مقلوب الإسناد: القسم الأول أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، كحديث مروي عن كعب بن مرة فيرويه عن مرة ابن كعب. الأمر يسير، الحديث المقلوب هو ما وقع فيه إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير أو نحوه. وعندما تقول أو نحوه لكي يدخل فيه مثل تعريف ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح لم يأتي بهذا الذي مر ذكره من تقديم وتأخير، وأما ما جاء به ابن الصلاح فهو الإبدال، إبدال شخص بآخر، إبدال راو بآخر. فالمقلوب في الأصل هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو في المتن سهوا أو عمدا. فنفهم من هذا التعريف حقيقتين: الأولى أن القلب يقع في السند ويقع في المتن، وأنه كما أنه يقع عمدا فإنه يقع سهوا. فهاتان حقيقتان كبيرتان نحتاجهما إن شاء الله. أولى الحقيقتين هي أن القلب يقع في الإسناد ويقع في المتن، فلننظر في القلب الذي يقع في الإسناد. مقلوب السند هو ما وقع الإبدال في سنده، مقلوب السند هو ما وقع الإقلاب في متنه، ما وقع القلب في سنده، وقع الإبدال في سنده. له صورتان: أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواه أو اسم أبيه، مثل ما وقع من تمثيل الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في شرحه على النخبة، فقال: كعب بن مرة يرويه الراوي عن مرة ابن كعب، فقدم وأخر في اسم الراوي واسم أبيه. فهذا هو القسم الأول من قسمي مقلوب السند أو الإسناد. القسم الثاني وهو ما يرجع إلى تعريف ابن الصلاح، فتعريف ابن الصلاح للمقلوب قال: هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع. الحديث يعرف عمن؟ عن سالم، فيجعله الراوي عن نافع، قال هذا قلب وهذا هو المقلوب، فعرف بالمثال. إذن هذا المثال قسم، وما عرف به الحافظ، والحافظ قد عرف بالمثال أيضا، هو قسم ثاني، ولكن تقديم وتأخير في اسم الراوي واسم أبي. وأما بالنسبة لتعريف ابن الصلاح أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب، كحديث مشهور عن سالم فيجعله الراوي عن نافع، ممن كان يفعل ذلك من الرواه حماد بن عمرو النصيبي، روى هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. هذا حديث مقلوب، قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم في صحيح. حديث حماد بن عمرو النصيبي، رواه حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. هذا حديث مقلوب، قلبه حماد النصيبي هذا فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم في صحيح. هذا جار على تعريف من؟ على تعريف ابن الصلاح، والقسم الثاني من قسمي القلب في الإسناد. الأول التقديم والتأخير في اسم الراوي واسم أبي كعب بن مرة ومرة ابن كعب، وأما هذا فإبدال راو براو، هذا يقال له سرقة الحديث، هذا الإبدال يقال له سرقة الحديث، فمن فعله فهو سارق للحديث. فهذا النوع من القلب هو الذي يطلق عليه المحدثون سرقة الحديث، ويطلقون على راويه أنه يسرق الحديث، أن يكون الحديث مشهورا عن راو من الرواة أو مشهورا بإسناد من الأسانيد، فيعمد أحد الوضاعين أو الكذابين إلى هذا الراو الذي اشتهر الحديث عنه فيغيره براو آخر، وذلك كأن يكون الحديث مشهورا عن سالم بن عبد الله فيجعله الوضاع عن نافع، أو أن يكون الحديث مشهورا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فيجعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ممن فعل ذلك لقصد الإغراب على سبيل الكذب حماد بن عمرو النصيبي، وهو من المذكورين بالوضع، من ذلك روايته عن الأعمش حديث إذا لقيتم المشركين. وأما الحديث عند مسلم فهو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعندنا قسمان للمقلوب، هما مقلوب السند ومقلوب المتن، وعندنا قسمان لمقلوب الإسناد، هما أن يقدم أو يؤخر في اسم الراوي واسم أبي، والثاني إبدال راو براو على سبيل الإغراب، ومن فعل ذلك عندهم سموه سارق الحديث. وأما مقلوب المتن فهو ما وقع الإبدال فيه في متنه، ما وقع الإبدال في متنه فهو مقلوب المتن، وله صورتان أيضا: أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث، كما مثل الحافظ رحمه الله في النزهة بحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ففيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا ممن قلب، قال الحافظ، على بعض الرواه: وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قال وهو في الصحيحين. فهذه الرواية المستقيمة التي لا قلب فيها، حتى لا تعلم شماله، فالإنفاق يكون باليمين لا بالشمال، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذه المستقيمة. وأما عند القلب حتى لا تعلم يمينه ما تنفقه شمال، فهذا انقلب على بعض الرواة. وهو عند من؟ بالقلب عند مسلم، فرواية القلب عند مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفقه شماله. وأما الروايات المستقيمة حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، كما في الصحيحين وقد قال ذلك الحافظ رحمه الله. هذا الحديث المقلوب الذي وقع في مسلم ما حكايته؟ الحديث المقلوب من قسم المردود الضعيف، فكيف يكون كذلك وهو في مسلم؟ قال العلماء يشبه أن يكون الوهم في تلك الرواية من الناقلين عن مسلم لا عن مسلم، يشبه أن يكون الوهم في تلك الرواية من الناقلين عن مسلم لا عن مسلم رحمه الله. إذن هذا هو القسم الأول من قسمي القلب في المتن. مقلوب المتن هو ما وقع الإبدال في متنه. الصورة الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث، هذه نظير القسم الأول من مقلوب السند، وهو التقديم والتأخير في اسم الراوي واسم أبيه، فاجعل هذا بإزاء هذا. فكذلك في المتن حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، الصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فقدم وأخر في بعض متن الحديث. وأما القسم الثاني أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناده لمتن آخر، وذلك بقصد الامتحان وغيره. مثاله ما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله، إذ قلبوا له 100 حديث وسألوه عنها امتحانا لحفظه، فردها على ما كانت عليه قبل القلب، ولم يخطئ في واحد منها رحمه الله رحمة واسعة. والقصة أن البخاري لما علم أهل الحديث أنه سيقدم وسينزل بغداد أعدوا له امتحانا، فأتوا 10 من المحدثين، وهؤلاء 10 يحفظ كل 10 أحاديث مع قلب في الإسناد، فأتوا 100 حديث وقلبوا المتون والأسانيد، فجعلوا إسناد هذا لمتن هذا وإسناد هذا لمتن هذا، وجعلوا لكل واحد من 10 المحدثين 10 أحاديث مقلوبة، وعقدوا امتحانا للبخاري رحمه الله. وجاء الناس وفاض المسجد بهم حتى سال سيلهم خارجه، وكان يوما مشهودا، وبدأ الاختبار، فقام أحد هؤلاء فساق إسنادا ركب عليه متنا ليس له. قال البخاري رحمه الله لما سمع قال لا أعرفه، فمضى في الثاني حتى أتم 10 والبخاري يقول لا أعرفه، وقام الثاني والثالث إلى 10 فأتوا 100 حديث يقول البخاري في كل لا أعرفه. فأما من كان من أهل الحديث حاذقا فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون فطن الرجل، وأما من لا يعرف فقد ازدرى البخاري جدا وقال لا يعرف شيئا. لأنك إذا سئلت عن 100 مسألة تقول في كل مسألة لا أعرف لا أعرف لا أعرف، فماذا تعرف؟ وشهرته قد سبقت وهو بها جدير رحمه الله. فلما فرغوا قال قد فرغتم، وتعجب من أناته، لا من حفظه وعلمه فقط، ولكن من خلقه ومن حلمه، لأنه ما أوى شيء إلى شيء هو أزين من أن يأوي حلم إلى علم، ما أوى شيء أزين إلى شيء من حلم إلى علم. فأناته من أعجب ما يقول، لأن المرء يستفز، من يصبر على أن يمتحن 100 سؤال يقول في كل سؤال لا أعرف لا أعرف، لم يلتفت إلى العوام ولا إلى الجهال، وإنما هو يلتفت إلى تحقيق العلم الذي يحمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضت أناته إلى نهايتها، وبلغ حلمه غايته رحمه الله رحمة واسعة. فلما فرغوا قال قد فرغتم، فقالوا نعم. قال أما أنت يا فلان فحديثك إسناده يركب على متن حديث فلان، حتى رد 100 بأسانيدها إلى متونها، فعرفوا قدره. يقول الحافظ معلقا هنا يخضع للبخاري فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة، أنه حفظ خطأه ورد هذا الخطأ إلى الصواب على الترتيب. أما أنت يا فلان للأول، فحديثك الأول إسناده لمتن حديث فلان السابع أو العاشر ما يكون، لأنه حفظ 100 حديث بمجرد أن سمعها. ولذلك تعجب الحافظ رحمه الله عندما روى هذه القصة وعلق عليها فقال: هنا يخضع للبخاري. فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه مرة واحدة. إذن القلب في الإسناد بأن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، هذا قد يصنع للامتحان كما عرفنا في قصة امتحان الإمام البخاري. لذلك إذا سألنا ما هي الأسباب الحاملة على القلب، فيقال حينئذ تختلف الأسباب التي تحمل الرواة على القلب، فمنها قصد الإغراب كما يصنع الوضعون بإبدال راو براو آخر، يكون الحديث مشهورا عن راو فيأتي هو براو آخر بقصد الإغراب كما مر في حديث حماد النصيبي، فقصد الإغراب ليرغب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه. وأما السبب الثاني فقصد الامتحان، قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه كما وقع في قصة امتحان الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد يقع كما مر في تعريف القلب الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن سهوا أو عمدا، القسمان اللذان مر يقعان سهوا أو عمدا، يقعان عمدا إذا كان بقصد الإغراب كما يفعل الوضاعون، أو إذا كان بقصد الامتحان والاختبار. وأما ما يقع سهوا وغلطا من غير قصد فهذا شيء آخر. لذلك تستطيع أنت أن تنطق الآن بحكم القلب، إذا كان القصد الإغراب فلا شك أنه لا يجوز لأن فيه تغييرا للحديث، وهذا من عمل الوضاعين وهم سرقة الحديث. وإن كان بقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته بشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس كما وقع مع الإمام البخاري رحمه الله. وإن كان عن خطأ وسهو فلا شك أن فاعله معذور في خطأه، لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يخل بضبطه ويجعله ضعيفا. الحديث المقلوب من أنواع الضعيف المردود كما مر. يمكن أن نقسم المقلوب بعد هذا الذي مر تقسيما آخر، فهو من حيث السهو والعمد قسمان: ما وقع سهوا أو خطأ وما وقع عمدا. ما وقع سهوا أو خطأ حتى لا تعلم يمينه، وأما ما وقع عمدا فبقصد الكذب كحديث إذا لقيتم المشركين، وهو من رواية سارق الحديث حماد النصيبي، وقد يكون عمدا بقصد الامتحان والاختبار. وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدلا بواحد نظيره كي يرغبا فيه للإغراب إذا ما استغربا، هذا كله قسم من قسمين فيما يتعلق بمقلوب السند، وهو ما مشى عليه ابن الصلاح. وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدلا بواحد نظيره كي يرغب فيه للإغراب إذا ما استغربا، ومنه قلب سند لمتني نحو امتحانهم إمام الفني، وهو الإمام البخاري رحمه الله في 100 لما أتى بغدادا فردها وجود الإسنادا، وقلب ما لم يقصد الرواة نحن إذا أقيمت الصلاة. حدثه في مجلس البناني حجاج أعني بن أبي عثمان، فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير. حديث رواه جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، أي قمت للصلاة. هذا حديث انقلب إسناده على جرير بن حازم، وهذا الحديث مشهور ليحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا رواه الأئمة الخمسة من طرق عن يحيى وهو عند مسلم، سمعه من حجاج بن أبي عثمان الصواف فانقلب عليه، وقد بين ذلك حماد بن زيد فظنه عن ثابت جرير، بينه حماد الضرير هو حماد بن زيد، فيما رواه أبو داود في المراسيل عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عن حماد بن زيد قال: كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني، فحدث حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر: فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس هكذا. قال إسحاق بن عيسى الطباع: حدثنا جرير بن حازم بهذا، فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث، فقال: إنما وهم أبو النضر، يعني جرير بن حازم، إنا كنا جميعا في مجلس ثابت البناني، فذكر نحو ما تقدم. فهذا مما قلب بغير قصد، وقلب ما لم يقصد الرواة نحو: إذا أقيمت الصلاة، حدثه في مجلس البناني حجاج أعني بن أبي عثمان، فظنه عن ثابت جرير، بينه حماد الضرير وهو حماد ابن زيد، فهو الذي بين هذا الذي وقع من قلب في الإسناد. روى الخطيب في التاريخ من طريق أحمد ابن منصور الرمادي قال: خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى لأحمد: أريد أن أمتحن أبا نعيم، فنهاه أحمد فلم ينتهي، فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديثه. ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا وجلس على دكان حذاء بابه، والدكان هو ما يقال له المصطبة، فجلس على دكان حذاء بابه، وأقعد أحمد عن يمينه ويحيى عن يساره، وجلست أسفل. الراوي يحكي عن ما وقع، قال: وجلست هو أحمد بن منصور الرمادي، قال: وجلست أسفل، فقرأ عليه يحيى 10 أحاديث وهو ساكت، ثم 11، فقال أبو نعيم: ليس هذا من حديثه فاضرب عليه، ثم قرأ 10 الثانية، وقرأ 12، فقال: هذا أيضا ليس من حديثه فاضرب عليه، ثم قرأ 13، وقرأ 13، فتغير وجهه، أي وجه أبي نعيم، ثم قبض على ذراع أحمد وكان عن يمينه، فقال: أما هذا فورعه يمنعه من هذا، وأما هذا وأومأ إلي، قال: وجلست أسفل، قال: وأما هذا فأصغر من أن يعمل هذا، ولكن من عملك يا فاعل، يقول لمن؟ يحيى بن معين. ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين وقلبه عن الدكان، وقام فدخل داره، فقال له أحمد، قال أحمد ليحيى: ألم أنهك وأقول لك إنه ثبت فلا تمتحنه؟ فقال له يحيى: هذه الرفسة أحب إلي من سفرتي إلى عبد الرزاق، هذه الرفسة أحب إلي من سفرتي. لو كان من طلاب هذا الزمان لظل ممسكا على رجل أبي نعيم إلى اليوم. قال الحافظ رحمه الله: هل فهمنا المقلوب؟ الحمد لله، أسأل الله أن يعدل أحوالنا. قال: أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، يعني إذا كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، لأن الذي لم يزد ثقة أتقن، فالإسناد موصول، وجاء هذا وهو أقل في الإتقان وفي الضبط فزاد راويا. فنعتبر الإسناد الأول الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة متصلا، ويقال حينئذ للإسناد الذي جاء بعد زائدة هذا مزيد في متصل الأسانيد. قال الحافظ رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. شرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. شرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني يروي الراوي المتقن الحديث مصرحا بالسماع في موضع من الإسناد، يأتي آخر هو أقل في الإتقان منه ويزيد في هذا الموطن أو الموضع من الإسناد الذي صرح فيه المتقن بالسماع، يزيد فيه هذا الثاني الذي هو أقل في الإتقان منه يزيد راويا. فشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة حينئذ. أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. لكن قل أن يحكم على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، فقل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. قد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلم. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كانت بالنسبة إلى الشك فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. الحافظ رحمه الله تعالى ذكر هنا ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث: المزيد في متصل الأسانيد والمضطرب، وذكر نوعين يبحثهما أهل الحديث في موضع واحد: المصحف والمحرف، فيبحثان في التصحيف والتحريف. المزيد في متصل الأسانيد، المزيد اسم مفعول من الزيادة، والمتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد. المزيد في متصل الأسانيد، فلنعرف هذا العنوان: المزيد في متصل الأسانيد. المزيد اسم مفعول من الزيادة، المزيد اسم مفعول من الزيادة، والمتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد، والإسناد حكاية طريق المتن. فإذا المزيد اسم مفعول من الزيادة، المزيد في متصل الأسانيد، المتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد. وأما في الاصطلاح فالمزيد في متصل الأسانيد زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، يعني أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، يعني يكون الحديث مرويا بإسناد فيأتي آخر يروي الحديث ويزيد في هذا الإسناد راويا، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، أو زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال ومن لم يزدها أتقن ممن زاده. روى ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن يزيد قال: حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن حبان الحاكم والبياقي وابن خزيمة من طريق ابن المبارك. أين وقعت الزيادة في هذا الإسناد؟ وقعت في موضعين، الأول في لفظ سفيان، والثاني في لفظ أبا إدريس على الحكاية. وسبب الزيادة في الموضعين الوهم، زيادة سفيان وهم ممن دون ابن المبارك. الإسناد روى ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واتلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال ابن المبارك حدثنا عبد الله ابن يزيد، فزيد سفيان ممن دون ابن المبارك، فالوهم في زيادة سفيان في هذا الإسناد المتصل ممن دون ابن المبارك، فإن عددا من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن أي عبد الله ابن يزيد، ومنهم من صرح فيه بالإخبار. وأما زيادته أبا إدريس حدثني بسر ابن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة ابن الأسقع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الزيادة هنا وهم من ابن المبارك رحمه الله، لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن عبد الرحمن هو عبد الله ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلته. إذن هذا مثال لما يقع. أخرج أحمد ومسلم وأبو عوانة من طريق أبي عوانة عن يعلى ابن عطاء عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذا الحديث رواه النسائي في سننه. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى ابن عطاء عن أبيه في إسناد أحمد ومسلم عن يعلى ابن عطاء عن أبي علقمة في هذا الإسناد الذي رواه النسائي عن يعلى ابن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة، وقعت زيادة في الإسناد بزيادة راو لم يذكر في الرواية الأخرى، فهذه عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة عن أبي هريرة به. رواية أحمد ومسلم ورواية أبي عوانة من طريق أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة من غير ذكر عطاء وهو أبو يعلى. يعلى ابن عطاء في رواية النسائي عن أبيه، وفي رواية مسلم يعلى ابن عطاء عن أبي علقمة، وأما الأخرى يعلى ابن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة، فوقعت زيادة في إسناد متصل، وهذا الإسناد المتصل عند من؟ عند مسلم وعند أحمد، زاد فيها عن أبيه، فهي من المزيد في متصل الأسانيد، فقد صرح يعلى ابن عطاء بالسماع من شيخه أبي علقمة في رواية الناقصة عند مسلم في الصحيح، فهذان مثالان للمزيد في متصل الأسانيد. ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، ومن لم يزدها أتقن ممن زاده، أو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. شروط رد الزيادة، متى نرد الزيادة؟ يشترط لرد الزيادة واعتبارها وهما ممن زادها شرطان: أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، وأن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. الحافظ رحمه الله لما ذكر هذا قال: إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زاد، هذا شرط، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. شرطه وهذا هو الثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. فعندنا شرطان لرد الزيادة، أي لما وقع من الزيادة في أثناء الإسناد، فيما يقال له المزيد في متصل الأسانيد. ما هما الشرطان؟ أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، وأن يقع التصريح بالسماع في موضعه الزيادة. فإن اختل الشرطان أو أحدهما ترجحت الزيادة وقبلت، فإن اختل الشرطان أو ترجحت الزيادة أو اختل واحد منهما ترجحت الزيادة وقبلت، واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعا، لكن انقطاعه انقطاع خفي، وهو الذي يسمى بالمرسل الخفي، الذي يسمى بالمرسل الخفي. اعترض كثير من أهل العلم على ادعاء وقوع الزيادة، فقال بعض أهل العلم: إن كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا، ولا نقول مزيد في متصل الأسانيد، فلا يعتبر متصلا وإنما يعتبر منقطعا. ادعاء وقوع الزيادة أصلا، لأن هناك من يقول لم تقع زيادة ولا شيء، وإنما كان الإسناد منقطعا فروي موصولا على وجهه بما عد زيادة ولا زيادة. يعني هناك من يقول لم تقع زيادة في أثناء الإسناد، وليس هناك ما يقال له المزيد في متصل الأسانيد. فإذا قيل لما؟ قيل: إن كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل هذا المعنعن منقطعا، وإن كان مصرحا فيه بالسماع احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه أولا ثم سمعه منه مباشرة، يكون قد سمعه بإسناد نازل ثم على إسناده، يعني سمعه من رجل عنه ثم لقيه هو فحدث عنه، فحينئذ هل يقال إن هنالك زيادة؟ لا يقال. ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك بما يلي: الاعتراض الأول فهو كما قال المعترض إذا كان بعن، لأن الحافظ رحمه الله لما ذكر ذلك قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة، ويقال حينئذ للمعنعن منقطع. ولكن الاعتراض الثاني كيف يرد عليه؟ الاحتمال المذكور فيه ممكن، ولكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة تدل على ذلك، إلا مع قرينة تدل على ذلك. وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء، كذا زيادة اسم راو في السند إن كان حذفه بعن فيه ورد، وإن بتحديث أتى فالحكم له مع احتمال كونه قد حمله عن كل إلا حيثما زيد وقع وهما وفي ذين الخطيب قد جمع. الطعن إما أن يكون لكذب الراوي وتهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته. إذا كان الطعن لكذب الراوي سمي الحديث موضوعا، وإذا كان لتهمته بالكذب المتروك، وإذا كان لفحش غلطه المنكر، أو لغفلته المنكر، أو لفسقه المنكر. إذا كان الطعن في الراوي لوهمه المعلل، وإذا كان لمخالفته المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمصحف، والمصحف كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. هناك ما يقال له الإرسال الخفي، وهنالك في مقابله ما يقال له الإرسال الظاهر. ما هو الإرسال الظاهر؟ ما سقط فيه من بعد التابعي هو المرسل. لأننا إذا قلنا هذا إرسال خفي لابد أن يقابل الوصف بالخفي الوصف به بالظاهر، فإذا قلنا هذا إرسال خفي فلا شك أن هنالك إرسالا ظاهرا. ما هو الإرسال الظاهر أو المرسل الظاهر؟ هو ما سقط فيه من بعد التابعي. وأما الخفي فأن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقى، بصيغة تحتمل السماعة وعدمه، وهذا يخفى على كثير من أهل الحديث. استخدم الحافظ رحمه الله في الفتح قاعدة الاحتمال في أن يكون الراوي قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه نفسه، كما مر فيما يتعلق بالاعتراضات، لأننا لما قلنا لعله يكون قد سمعه من رجل عنه ثم لقي شيخه الذي روى عنه فحدث عنه بعلو إسناد، فحينئذ يقال للرواية الأولى مزيد في متصل الأسانيد ولا زيادة، وإنما كانت الزيادة لأنه حدث عن رجل عنه ثم لقي شيخ من حدثه فسمع منه مباشرة بإسناد عال فروى ذلك عاليا. استخدم الحافظ رحمه الله واستعمل هذه القاعدة، وهي قاعدة الاحتمال، لأنه يحتمل أن يكون قد لقي شيخ من حدثه فعلى إسناده، فكان قد رواه أولا عن شيخ عنه ثم لقيه، لقي من عنه، لقي عنه، حدث عن شيخ عنه ثم لقي عنه، حدث عن شيخ عنه ثم لقي عنه فحدث بإسناد عال. استخدم الحافظ في الفتح قاعدة الاحتمال في أن يكون الراوي قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه نفسه في شرحه لحديث البخاري الذي قال فيه: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الحافظ: قوله عن سعد بن عبيدة كذا يقول شعبة يدخل بين علقمة عن أبي عبد الرحمن، ولم يذكر سعد ابن عبيدة. ورجح العلماء رواية الثوري وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد. وقال الترمذي: كأن رواية سفيان أصح من رواية شعبة. وأما البخاري فأخرج الطريقين، كلام الحافظ، وأما البخاري فأخرج الطريقين، يعني ما كان متصلا كما يقول المحدثون وما كانت فيه زيادة، فأخرج المتصل والمزيد فيه، أي في متصل الإسناد، فروى الروايتين. وأما البخاري فأخرج الطريقين، فكأنه ترجح عنده أنهما جميعا محفوظان، فيحمل على أن علقمة سمعه أولا من سعد ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به، أو سمعه من أبي عبد الرحمن فثبته فيه سعد. فاستخدم الحافظ قاعدة الاحتمال هذه في هذا الحديث عند البخاري، وهو مروي بالطريقين بما أتى متصلا من غير زيادة وبما فيه الزيادة، فذكر الطريقين الإمام البخاري رحمه الله. فلما تكلم الحافظ رحمه الله قال: وهذا كلامه بنص. قال: وأما البخاري فأخرج الطريقين التي لا زيادة فيها والتي فيها الزيادة، كأنه ترجح عنده أنهما جميعا محفوظان، فيحمل على أن علقمة سمعه أولا من سعد ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به، فعلى إسناده، أو سمعه من أبي عبد الرحمن يعني مباشرة بإسناد عال فثبته فيه سعد، يعني قال: وحدثني أبو عبد الرحمن بكذا، فروى له ما سمعه، فروى سعد له ما سمعه من أبي عبد الرحمن، فرواه هو عن سعد عن أبي عبد الرحمن، وقال ثبته فيه سعد عن أبي عبد الرحمن. واضحة؟ الحمد لله. قال النووي: وصنف الخطيب في هذا كتابا في كثير منه نظر، لأن الخالي عن الزائد إن كان بحرف عن فينبغي أن يجعل منقطعا، وإن صرح فيه بسماع أو إخبار احتمل أن يكون سمعه من رجل عن ثم سمعه منه، إلا أن توجد قرينة تدل على الوهم. ويمكن أن يقال الظاهر ممن له هذا أن يذكر السماعين، وإذ لم يذكرهما فحينئذ يحمل على الزيادة. هذا هو ما يقول له العلماء المزيد في متصل الأسانيد. ثم ذكر الحافظ المضطرب، والمضطرب في اللغة اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، أصله من اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا. اضطرب الشيء تحرك وماج، اضطرب اضطرابا ضرب بعضه بعضا، الاضطراب الحركة. والمضطرب لغة اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله من اضطراب الموج لكثرة حركته وضرب بعضه بعضا. ولو كان المضطرب بفتح الراء لكان اسم مكان للاضطراب، ولكان ذلك أظهر لتحقق المعنى الاصطلاحي، لأن الحديث عند التحقيق موضع يظهر فيه اضطراب الراوي أو الرواة، فكأنما مال في توضيح الأفكار إلى التسمية بالمضطرب، والمضطرب اسم مكان للاضطراب، والحديث هو الموضع الذي يضطرب فيه الراوي في روايته أو يضطرب فيه الرواة، فهو أوفق يعني أن تقول المضطرب، ولكن لا تقله، لأنك إن قلتها قالوا صحفت وحرفت ولفقت ولا تعرف شيئا في علم الحديث، لأن العرف السائد على ماذا؟ على المضطرب، وهو اسم فاعل من الاضطراب واختلال الأمر وفساد. وأما في الاصطلاح فما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، الحديث المضطرب ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، يعني هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا، وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه. ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، هذا تعريف النووي في التقريب، ذكره النووي في التقريب. عبارة ابن الصلاح تدل على التساوي، قال وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، فهي تدل على التساوي. وأما التصريح بالتسوية فهذا في لفظ من؟ في لفظ النووي رحمه الله في التقريب. والتقريب هذا ما شأنه؟ هو ملخص الإرشاد، والإرشاد ملخص مقدمة ابن الصلاح. عند ابن الصلاح في المقدمة إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، قال النووي في التقريب ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. عبارة ابن جماعة في المنهل أن المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاومة، ما يروى على أوجه مختلفة متقاومة. وإذا فحقيقة الحديث المضطرب أنه الذي اختلفت وجوه روايته، سواء أكان راوي هذه الوجوه المختلفة راويا واحدا أم رواة متعددين، بشرط ألا يترجح بعضها على بعض. هل تستطيع بعد هذا التعريف أن تفرق بين المضطرب ومختلف الحديث؟ ما هو مختلف الحديث؟ هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهم، الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهم. إذن الاختلاف في مختلف الحديث يكون بين حديثين، وأما المضطرب فهو حديث واحد، ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، هو حديث واحد ولكن يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة. فإذا الاضطراب يقع في الحديث الواحد، وأما الاختلاف فيقع بين حديثين. ما الفرق بين المضطرب ومختلف الحديث؟ المضطرب حديث واحد، وأما مختلف الحديث فالاختلاف يكون بين حديثين. هل يعرض الاختلاف في مختلف الحديث للإسناد؟ لا يعرض الاختلاف إلا للمتن، وأما الاضطراب فإنه يعرض للإسناد كما يعرض للمتن. لا يكون الاختلاف دائما إلا بين حديثين مقبولين، لا يكون إلا بين حديثين مقبولين. وأما المضطرب فهو من قسم الضعيف المردود، فهو أصلا من قسم الضعيف. قد يصح المضطرب في حالة واحدة، وهي أن يكون الراوي المختلف في نسبه أو اسمه أو اسم أبيه ثقة، فالاختلاف في هذه الحالة لا يضر. عند عدم إمكان الجمع أو الترجيح أو المصير إلى النسخ، ماذا نصنع في مختلف الحديث؟ نتوقف في الحديثين حتى يظهر لنا مرجح. وأما في الاضطراب إذا لم تكن هنالك وسيلة للترجيح والجمع بين الوجوه المختلفة، ماذا نصنع؟ نحكم على الحديث بالضعف. ما هي الفروق بين المضطرب ومختلف الحديث؟ المختلف حديثان، وأما المضطرب فحديث واحد. المختلف لا يعرض الاختلاف فيه إلا للمتن، وأما الاضطراب فيقع في الإسناد كما يقع في المتن. لا يكون الاختلاف دائما إلا بين حديثين مقبولين، وأما المضطرب فهو في الأصل من قسم الضعيف المردود. متى يكون المضطرب مقبولا في حالة واحدة لا يضر الاضطراب فيها، وهي أن يكون الراوي المختلف في نسبه أو اسمه أو اسم أبيه ثقة، فالاختلاف فيه في اسمه أو في اسم أبيه أو في نسبه هذا لا يضر لأنه ثقة في نهاية الأمر، فهذه الحالة التي يصح فيها المضطرب. إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح ولم يمكن المصير إلى النسخ بالنسبة للحديثين المختلفين، ماذا نصنع؟ نتوقف حتى يظهر لنا مرجح. وأما بالنسبة للحديث المضطرب إذا لم تكن وسيلة للترجيح والجمع بين الوجوه المختلفة ماذا نصنع؟ نحكم على الحديث بالضعف. نعود إلى الحديث المضطرب. ما هي شروط تحقق الاضطراب؟ عندما ننظر إلى التعريف نعلم أن الحديث لا يسمى مضطربا إلا إذا تحقق فيه شرطان، هما اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها، والشرط الثاني تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى، لأنه ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، فلا بد من تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على رواية أخرى. وأيضا يكون الاختلاف الذي يقع في الروايات بحيث لا يمكن الجمع بين تلك الروايات مع وجوده. أما إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى أو أمكن الجمع بينها بشكل مقبول فإن صفة الاضطراب حينئذ تزول، ويعمل حينئذ بالرواية الراجحة في حالة الترجيح. الحافظ ابن الصلاح رحمه الله يشترط عدم إمكان الترجيح، وابن حجر يضيف عدم إمكان الجمع، فابن الصلاح اشترط عدم إمكان الترجيح، قال وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، يعني لا نستطيع الترجيح. وأما ابن حجر فأضاف شيئا آخر قال بعدم إمكان الجمع. قال ابن حجر الاضطراب شرطه تساوي وجوهه ولم يتهيأ الجمع بين مختلفها، أما مع إمكان الجمع بين ما اختلف من الروايات ولو تساوت وجوهها فلا يستلزم اضطرابا. وقال ابن الصلاح إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب. فالحافظ ابن الصلاح يشترط عدم إمكان الترجيح، وأما الحافظ ابن حجر فيضيف إلى ذلك عدم إمكان الجمع. ينقسم المضطرب بحسب موقع الاضطراب إلى قسمين، مضطرب السند ومضطرب المد. وقوع الاضطراب في السند أكثر كما قال الحافظ رحمه الله. مثال المضطرب في السند حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أراك شفتا، قال شيبتني هود وأخواتها. رواه الترمذي في الشمائل بإسناد صحيح، والمروزي في مسند أبي بكر، والطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك كما في السلسلة الصحيحة. اختلف على أبي إسحاق السبيعي، تأمل في هذا الاختلاف وكيف وقع الاضطراب. فقيل عنه عن عكرمة عن أبي بكر رضي الله عنه، ومنهم من زاد فيه ابن عباس رضي الله عنهم، وقال علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر، وقال العلاء عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر، وقال زكريا ابن إسحاق وعبد الرحمن ابن سليمان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي بكر، وقيل عن زكريا عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر، وقال محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر، وقيل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن علقمة عن أبي بكر، وقال عبد الكريم الخزاز عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر، وقيل عنه عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، وقال أبو شيبة النقعي عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، قال أبو المقدام عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود. كم وجه؟ 12 وجه. اختلف في الروايات عليه في هذه الوجوه، مع عدم إمكان الجمع. مضطرب السند كما في هذا المثال، ومضطرب المتن ما رواه الترمذي وابن ماجه فروى مثله عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة. رواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، فرواية إن في المال لحقا سوى الزكاة ورواية ليس في المال حق سوى الزكاة، هل يمكن الجمع؟ لا يمكن. فهذا حديث مضطرب متنه. قال العراقي هذا اضطراب لا يحتمل الجمع ولا يحتمل. ذكر الحافظ أيضا المصحف وهو اسم مفعول من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي وهو يخطئ في قراءة الصحيفة فيقال له ذلك فيغير بعض ألفاظها بسبب خطأه في قراءتها. وأما في الاصطلاح فهو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى. إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كان ذلك بالنسبة إلى التلفظ فالمصحف، وإن كانت بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. وقد جعل ابن الصلاح المصحف والمحرف نوعا واحدا، وجرى على هذا من تابعه من العلماء، وجعل ابن حجر المصحف والمحرف نوعين وتبعه السيوطي والسخاوي. واستقر الرأي عند جمهرة العلماء في العصر الحاضر على أن التصحيف هو تغيير نقط الحروف المتماثلة في الشكل كالباء والتاء والثاء والنون والياء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء والعين والغين والفاء والقاف، وأن التحريف هو تغيير في شكل الحروف المتشابهة في الرسم كالدال والراء والدال واللام والنون والزاي والميم والقاف وما إلى ذلك. هذا تحتاجه جدا عند التحقيق، يعني إذا كنت قد مارست هذه المسألة وعانيت أن تحقق بعض النصوص المخطوطة أنت تحتاج هذا، وهذا ما استقر عليه العمل. هذا فن جليل. ذكر صاحب الإشاعات في أحوال الساعة أنه ادعى النبوة رجل يسمى لا، فصحف الحديث المعروف لا نبي بعد، فقرأ لا نبي بعد برفع نبي مع التنوين بناء على أنه خبر مبتدأ ولا اسمه، ويرده قوله تعالى أنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين فلا نبي بعد، فهو أتى بهذا الجزء الأخير من المتن لا نبي بعد لا نبي بعد فيرده ما قبله أنا خاتم النبيين، لا هو يقول لا نبي بعد وأنا لا. وذكر الخطابي عن بعض شيوخه في الحديث أنه لما روى حديث النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة قال ما حلقت رأسي قبل الصلاة منذ 40 سنة، ففهم منه تحليق الرأس، وإنما المراد به تحليق الناس حلقا للذكر وغيره. من آثار التصحيف السيئة أن بريد إصبهان كتب في الخبر إلى محمد بن عبد الله بن طاهر أن قائدا ممن بها من الموالي يلبس خزلجية وهو نوع من الثياب ويجلس للنساء في الطرقات، فكتب محمد إلى يحيى ابن هرثمة وكان يلي إصبهان من قبله أشخص إلي فلانا وخزلجيته، فقرأ الكتاب عليه محمد بن رستم والد أبي علي الرستمي فصحفه أشخص فلانا إلي وجز لحيته، فجز لحيته وأشخصه إليه آية ونكالا. له آثار سيئة سوف نبسطه بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. والتصحيف يقع في السمع كما يقع في البصر كما هو معلوم. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال يصحفها وأتبعه شيئا من شوال، وكذلك ما يقع في السمع. شكت البرد في المياه فقلنا برديه توافيه سخينا، برديه توافيه سخينا، فأنت تقول كيف إذا شكت البرد تبرده حتى تجده سخينا أي ساخنا، هذا تصحيف في السمع، وإنما هي بل رديه توافيه سخينا فأنت تتوهمين بل رديه، ولكن تسمعه برديه، برديه توافيه سخين، كأن في ريقته لما ابتسم دهماء في الخيل عن طفل متم. دهماء في الخيل، دهماء في الخيل، دهماء في الخيل، يجعلها هكذا دهماء في الخيل، وإنما هي دهماء تنفي، دهماء تنفي الخيل عن طفل متم. فروى أحمد العسكري بإسنادي عن إسحاق الموصلي قال قال الأحمر أبو الحسن قد قالت العرب حمراء وصفراء، فجاءت بعلامتين للتأنيث، فقلت له أين ذلك؟ قال أما قال الشاعر دهماء تنفي الخيل عن طفل متم، وإنما هي دهماء تنفي الخيل عن طفل متم. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يعفو عني وعنكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الحافظ رحمه الله الأسباب التي يرد الحديث بها، وجعلها على قسمين كبيرين. الأول يتعلق بالسقط في الإسناد، وجعله على قسمين، أحدهما ظاهر والثاني خفي. فأما الظاهر ففيه أربعة أنواع، وهي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. وأما السقط الخفي ففيه نوعان، وهما المدلس والمرسل الخفي. وأما القسم الثاني من القسمين الكبيرين فهو ما يتعلق بالطعن في الراوي. والطعن في الراوي إما أن يكون لكذبه، أو لتهمته بالكذب، أو لفحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته أي للثقات، أو جهالته لئلا يعرف فيه تعديل ولا جرح معين، أو بدعته وهي اعتقاده ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. والسبب الأخير سوء الحفظ، فإذا ما وجد سبب من هذه الأسباب وطعن في الراوي به صار حديثه مردودا. وذكر الحافظ رحمه الله ستة أسباب، وذكر أنواع الحديث التي يصير إليها الحديث المردود إذا كان الراوي قد رمي بسبب من الأسباب الستة، ثم قال ثم المخالفة وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. والإدراج في اللغة هو إدخال الشيء في الشيء، وأما في الاصطلاح فهو قسمان ولكل تعريفه. فأما مدرج الإسناد فكما قال الحافظ رحمه الله وما غير سياق إسناده، بعبارة جامعة مختصرة، مدرج الإسناد ما غير فيه سياق إسناده. قال الحافظ ثم المخالفة إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. فمدرج الإسناد إذن هو ما غير سياق إسناده. وقد قسمه الحافظ رحمه الله كما صنع العلماء المحدثون من قبله إلى أربعة أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة يرويه عنهم راو واحد يجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، فهذا إدراج لأنه أدخل الأسانيد بعضها في بعض فغير سياق الإسناد، فليس هو بإسناد واحد وإنما هي أسانيد
أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو يجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، فغير سياق الإسناد، فهذا هو الإدراج، أنه أدخل تلك الأسانيد بعضها في بعض. والإدراج في اللغة هو إدخال الشيء في الشيء، فهذا نوع من أنواع الإدراج في الإسناد. ومدرج الإسناد هو ما غير سياق إسناده، وهذا واقع كما ترى. النوع الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، مع أن هذا الإسناد الأول لا يتحمل طرفا من الحديث لأنه بإسناد آخر، فأدخل هذا في هذا وأتى بهذا النوع من الإدراج في الإسناد بتغيير سياق الإسناد. منه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة، هذا هو الذي يكون مشتركا بين مدرج الإسناد والمدلس، فهذا أشبه ما يكون بالتدليس. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، وقع أيضا إدراج في الإسناد بتغيير سياق الإسناد لأن لكل متن إسنادا، وأما هو فأتى بأحد الإسنادين وجعله للمتنين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، وهذا ما سماه ابن الصلاح بشبه الوضع، ومثل له بقصة ثابت ابن موسى الزاهد لما دخل على شريك ابن عبد الله القاضي وكان قد ساق إسنادا، فلما دخل ثابت أراد أن يداعبه وكانت في شريك دعابة، فقال من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن أن هذا متن الإسناد الذي سمعه لما دخل، مع أن شريكا قد قطع التحديث بدخول ثابت بعدما ساق الإسناد. ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا من مدرج الإسناد، وهو النوع الرابع في تقسيمه رحمه الله، لما فرغ منه قال هذه أقسام مدرج الإسناد. الأمر يسير كما ترى الآن، المدرج إما أن يكون مدرج إسناد وإما أن يكون مدرج متن، ومدرج الإسناد أربعة أقسام كما قال الحافظ. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره، وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. مرت بفضل الله تبارك وتعالى الأمثلة للإدراج في أول المتن، كما في حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، ولكن في رواية من؟ في روايات الخطيب، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم هذا اللفظ أسبغ الوضوء، صح مرفوعا لا موقوفا على أبي هريرة، وأما أبو هريرة في رواية الخطيب فإنه يقول أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فالذي رفع هو ما ذكره، وأما ما قدم به ووطأ للمرفوع فالظاهر ها هنا أنه من كلامه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، وأما ما وقع في أثناء الإسناد فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذهب إلى غار حراء يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فقول الراوي وهو التعبد هذا من مدرج من كلام الزهري وقد يكون من كلام غير، ولكن هذا تفسير للفظة كما هو الشأن في مدرج المتن في أثنائه، فإنه غالبا يكون من أجل تفسير لفظات غريبة أو لبيان حكم، ثم يمضي في بقية سرد المتن الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يكون في آخر الإسناد فقد مر أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أجر المملوك المؤمن، لما ذكر فضله وأجره، جاء تمن من أبي هريرة في آخر الحديث أن لو كان مملوكا، وأيضا ما جاء بعد من أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه يتكلم عن بر والدته، وأم النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت من زمن بعيد، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن بر أمه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مملوكا. فإذا هذا ما يتعلق بمدرج المتن. يدرك الإدراج بورود روايات مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، فنرى رواية أخرى ليس فيها هذا المدرج، فنعلم أن هذه الزيادة إنما هي إدراج، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو يقول هو إنه قد أدرج هذا الكلام أو زاده، أو أن بعض الأئمة يقول هذه من كلام فلان وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك كما في الحديث الذي مر. صنف الخطيب في المدرج كتابا قال الحافظ: ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. يريد رحمه الله ما كتبه الخطيب رحمه الله في هذا الفن، لأن الخطيب كما مر في مطلع النزهة قل فن من فنون الحديث إلا وصنف فيه كتابا، يعني الخطيب، وقالوا عنه كما هو معلوم كل من جاء بعد الخطيب من المحدثين فإنهم عيال على كتبه، لأنه قل فن من فنون الحديث إلا وصنف فيه كتابا رحمه الله. كتابه في المدرج اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل. قال الحافظ: ولخصته، واسم كتابه تقريب المنهج بترتيب المدرج. لخص منه السيوطي رسالته المدرج أو المدرج إلى المدرج، المدرج سلم، المدرج إلى المدرج. قال الحافظ رحمه الله: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. وللخطيب فيه كتاب اسمه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وقد يقع القلب في المتن أيضا، لأن الذي مثل له يتعلق بالإسناد كعب بن مرة ومرة ابن كعب، هذا يكون في قلب أسماء الرواة، والرواة إنما يذكرون في الإسناد لا في المتن. وأما ما يقع من القلب في المتن فقد قال الحافظ رحمه الله: وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. فإذا هذا نوع من الأنواع التي يذكرها المحدثون في أنواع الحديث، وهو المقلوب. المقلوب اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه. قلب الشيء حوله ظهرا لبطن، قلب الشيء حوله ظهرا لبطن. فإذا هو في اللغة من تحويل الشيء عن وجهه، وهذا هو القلب، والقلب قلب الشيء بتحويل ظهره لبطنه، فقلب الشيء حوله ظهرا لبطن. وأما في الاصطلاح فقد قال ابن الصلاح: هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع، هذا تعريف بالمثال. نعم هو تعريف ابن الصلاح ولكنه تعريف بالمثال، فيقول حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع، فهذا تعريف بالمثال كما قال ابن حجر رحمه الله، لأن ابن حجر لما أراد التعريف قال أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب، فعرف أيضا بالمثال، وحقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره، إبدال من يعرف برواية بغيره، وهو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه. قال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله: لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد، وذلك لأنها أنواع مختلفة الحقائق، والحقائق المختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة، فلا يمكن أن يعرف المقلوب بتعريف واحد لكثرة أنواعه، وهذه الأنواع مختلفة الحقائق، والحقائق المختلفة لا يمكن أن تجمع في حقيقة واحدة لأنها مختلفة. ولكن المقلوب الحديث الذي أبدل فيه كما مر من يعرف برواية بغيره، وتستطيع أن تقول تقريبا كما قال الشيخ محمد محيي الدين رحمه الله: الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر، الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن سهوا أو عمدا، الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن سهوا أو عمدا، فهذا تعريف مقارب، وهو يكاد يكون جامعا ويكاد يكون مانعا أيضا. فالحديث الذي أبدل فيه شيء بآخر من قبل الراوي في السند أو في المتن سهوا أو عمدا هو الحديث المقلوب، كما مر في كلام الحافظ رحمه الله تعالى: يمكن أن يقسم المقلوب إلى قسمين رئيسين، مقلوب السند ومقلوب المتن. فهذا القلب وهذا الإبدال قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن أيضا. مقلوب السند وقد مثل له رحمه الله بكعب ابن مرة ومرة ابن كعب، فمقلوب السند ما وقع الإبدال في سنده، مقلوب السند ما وقع الإبدال في سنده، وله صورتان: أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه كحديث مروي عن كعب ابن مرة فيرويه الراوي عن مرة ابن كعب كما مثل الحافظ رحمه الله في النزهة، فأن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه كحديث مروي عن كعب بن مرة فيرويه الراوي عن مرة ابن كعب، والثاني أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب كحديث مشهور عن سالم فيجعله الراوي عن نافع، وهذا هو تعريف ابن الصلاح لأنه عرف بالمثال فجعل هذا المقلوبا. قال: هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع، هذا تعريف ابن الصلاح للمقلوب. وابن حجر لما مثل بكعب بن مرة ومرة ابن كعب، فصار عندنا قسمان في مقلوب الإسناد. القسم الأول أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسمه أبيه كحديث مروي عن كعب بن مرة فيرويه عن مرة ابن كعب، الأمر يسير. الحديث المقلوب هو ما وقع فيه إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير أو نحوه، وعندما تقول أو نحوه لكي يدخل فيه مثل تعريف ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح لم يأتي بهذا الذي مر ذكره من تقديم وتأخير، وأما ما جاء به ابن الصلاح فهو الإبدال، إبدال شخص بآخر، إبدال راو بآخر. فالمقلوب في الأصل هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو في المتن سهوا أو عمدا. فنفهم من هذا التعريف حقيقتين: الأولى أن القلب يقع في السند ويقع في المتن، وأنه كما أنه يقع عمدا فإنه يقع سهوا، فهاتان حقيقتان كبيرتان نحتاجهما إن شاء الله. أولى الحقيقتين هي أن القلب يقع في الإسناد ويقع في المتن، فلننظر في القلب الذي يقع في الإسناد. مقلوب السند هو ما وقع الإبدال في سنده، مقلوب السند هو ما وقع الإقلاب في متنه، ما وقع القلب في سنده، وقع الإبدال في سند. له صورتان: أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواه أو اسم أبيه، مثل ما وقع من تمثيل الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في شرحه على النخبة، فقال كعب بن مرة يرويه الراوي عن مرة ابن كعب، فقدم وأخر في اسم الراوي واسم أبيه. فهذا هو القسم الأول من قسمي مقلوب السند أو الإسناد. القسم الثاني وهو ما يرجع إلى تعريف ابن الصلاح، فتعريف ابن الصلاح للمقلوب قال هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع. الحديث يعرف عمن؟ عن سالم، فيجعله الراوي عن نافع، قال هذا قلب وهذا هو المقلوب، فعرف بالمثال. إذن هذا المثال قسم، وما عرف به الحافظ، والحافظ قد عرف بالمثال أيضا، هو قسم ثاني، ولكن تقديم وتأخير في اسم الراوي واسم أبي. وأما بالنسبة لتعريف ابن الصلاح أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب، كحديث مشهور عن سالم فيجعله الراوي عن نافع، ممن كان يفعل ذلك من الرواه حماد ابن عمرو النصيبي، روى هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. هذا حديث مقلوب، قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم في صحيح. حديث حماد بن عمرو النصيبي، روى حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. هذا حديث مقلوب، قلبه حماد النصيبي هذا فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم في صحيح. هذا جار على تعريف من؟ على تعريف ابن الصلاح، هو القسم الثاني من قسمي القلب في الإسناد. الأول التقديم والتأخير في اسم الراوي واسم أبي كعب بن مرة ومرة ابن كعب، وأما هذا فإبدال راو براو، هذا يقال له سرقة الحديث، هذا الإبدال يقال له سرقة الحديث، فمن فعله فهو سارق للحديث. فهذا النوع من القلب هو الذي يطلق عليه المحدثون سرقة الحديث، ويطلقون على راويه أنه يسرق الحديث، أن يكون الحديث مشهورا عن راو من الرواة أو مشهورا بإسناد من الأسانيد، فيعمد أحد الوضاعين أو الكذابين إلى هذا الراو الذي اشتهر الحديث عنه فيغيره براو آخر، وذلك كأن يكون الحديث مشهورا عن سالم بن عبد الله فيجعله الوضاع عن نافع، أو أن يكون الحديث مشهورا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فيجعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ممن فعل ذلك لقصد الإغراب على سبيل الكذب حماد بن عمرو النصيبي، وهو من المذكورين بالوضع. من ذلك روايته عن الأعمش حديث إذا لقيتم المشركين، وأما الحديث عند مسلم فهو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعندنا قسمان للمقلوب، هما مقلوب السند ومقلوب المتن، وعندنا قسمان لمقلوب الإسناد، هما أن يقدم أو يؤخر في اسم الراوي واسم أبي، والثاني إبدال راو براو على سبيل الإغراب، ومن فعل ذلك عندهم سموه سارق الحديث. وأما مقلوب المتن فهو ما وقع الإبدال فيه في متنه، ما وقع الإبدال في متنه فهو مقلوب المتن. وله صورتان أيضا، أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث، كما مثل الحافظ رحمه الله في النزهة بحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ففيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا مما انقلب قال الحافظ على بعض الرواه وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قال وهو في الصحيحين. فهذه الرواية المستقيمة التي لا قلب فيها، حتى لا تعلم شماله، فالإنفاق يكون باليمين لا بالشمال، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذه المستقيمة. وأما عند القلب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا انقلب على بعض الرواة، وهو عند من؟ بالقلب عند مسلم، فرواية القلب عند مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وأما الروايات المستقيمة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين، وقد قال ذلك الحافظ رحمه الله. هذا الحديث المقلوب الذي وقع في مسلم ما حكايته؟ الحديث المقلوب من قسم المردود الضعيف، فكيف يكون كذلك وهو في مسلم؟ قال العلماء يشبه أن يكون الوهم في تلك الرواية من الناقلين عن مسلم لا عن مسلم، يشبه أن يكون الوهم في تلك الرواية من الناقلين عن مسلم لا عن مسلم رحمه الله. إذن هذا هو القسم الأول من قسمي القلب في المتن، مقلوب المتن هو ما وقع الإبدال في متنه. الصورة الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث، هذه نظير القسم الأول من مقلوب السند، وهو التقديم والتأخير في اسم الراوي واسم أبيه، فاجعل هذا بإزاء هذا. فكذلك في المتن حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، الصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فقدم وأخر في بعض متن الحديث. وأما القسم الثاني أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناده لمتن آخر، وذلك بقصد الامتحان وغيره. مثاله ما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله، إذ قلبوا له 100 حديث وسألوه عنها امتحانا لحفظه، فردها على ما كانت عليه قبل القلب، ولم يخطئ في واحد منها رحمه الله رحمة واسعة. والقصة أن البخاري لما علم أهل الحديث أنه سيقدم وسينزل بغداد أعدوا له امتحانا، فأتوا 10 من المحدثين، وهؤلاء 10 يحفظ كل 10 أحاديث مع قلب في الإسناد، فأتوا 100 حديث وقلبوا المتون والأسانيد، فجعلوا إسناد هذا لمتن هذا وإسناد هذا لمتن هذا، وجعلوا لكل واحد من 10 المحدثين 10 أحاديث مقلوبة، وعقدوا امتحانا للبخاري رحمه الله. وجاء الناس وفاض المسجد بهم حتى سال سيلهم خارجه، وكان يوما مشهودا، وبدأ الاختبار، فقام أحد هؤلاء فساق إسنادا ركب عليه متنا ليس له، قال البخاري رحمه الله لما سمع قال لا أعرفه، فمضى في الثاني حتى أتم 10 والبخاري يقول لا أعرفه، وقام الثاني والثالث إلى 10 فأتوا 100 حديث يقول البخاري في كل لا أعرفه. فأما من كان من أهل الحديث حاذقا فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون فطن الرجل، وأما من لا يعرف فقد ازدرى البخاري جدا وقال لا يعرف شيئا. لأنك إذا سئلت عن 100 مسألة تقول في كل مسألة لا أعرف لا أعرف لا أعرف، فماذا تعرف؟ وشهرته قد سبقت وهو بها جدير رحمه الله. فلما فرغوا قال قد فرغتم، وتعجب من أناته، لا من حفظه وعلمه فقط، ولكن من خلقه ومن حلمه، لأنه ما أوى شيء إلى شيء هو أزين من أن يأوي حلم إلى علم. ما أوى شيء أزين إلى شيء من حلم إلى علم. فأناته من أعجب ما يقول، لأن المرء يستفز. من يصبر على أن يمتحن بمئة سؤال يقول في كل سؤال لا أعرف لا أعرف، لم يلتفت إلى العوام ولا إلى الجهال، وإنما هو يلتفت إلى تحقيق العلم الذي يحمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضت أناته إلى نهايتها وبلغ حلمه غايته، رحمه الله رحمة واسعة. فلما فرغوا قال قد فرغتم؟ فقالوا نعم. قال أما أنت يا فلان فحديثك إسناده يركب على متن حديث فلان، حتى رد المئة بأسانيدها إلى متونها، فعرفوا قدره. يقول الحافظ معلقا هنا يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة، أنه حفظ خطأه ورد هذا الخطأ إلى الصواب على الترتيب. أما أنت يا فلان للأول، فحديثك الأول إسناده لمتن حديث فلان السابع أو العاشر، ما يكون، لأنه حفظ المئة حديث بمجرد أن سمعها. ولذلك تعجب الحافظ رحمه الله عندما روى هذه القصة وعلق عليها، فقال هنا يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه مرة واحدة. إذن القلب في الإسناد بأن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، هذا قد يصنع للامتحان كما عرفنا في قصة امتحان الإمام البخاري. لذلك إذا سألنا ما هي الأسباب الحاملة على القلب، فيقال حينئذ تختلف الأسباب التي تحمل الرواة على القلب، فمنها قصد الإغراب كما يصنع الوضعون بإبدال راو براو آخر، يكون الحديث مشهورا عن راو فيأتي هو براو آخر بقصد الإغراب، كما مر في حديث حماد النصيبي، فقصد الإغراب ليرغب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه. وأما السبب الثاني فقصد الامتحان، قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه، كما وقع في قصة امتحان الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد يقع كما مر في تعريف القلب، الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن سهوا أو عمدا، القسمان اللذان مر يقعان سهوا أو عمدا، يقعان عمدا إذا كان بقصد الإغراب كما يفعل الوضاعون، أو إذا كان بقصد الامتحان والاختبار. وأما ما يقع سهوا وغلطا من غير قصد فهذا شيء آخر. لذلك تستطيع أنت أن تنطق الآن بحكم القلب، إذا كان القصد الإغراب فلا شك أنه لا يجوز، لأن فيه تغييرا للحديث، وهذا من عمل الوضاعين وهم سرقة الحديث. وإن كان بقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته، بشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس كما وقع مع الإمام البخاري رحمه الله. وإن كان عن خطأ وسهو فلا شك أن فاعله معذور في خطأه، لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يخل بضبطه ويجعله ضعيفا. الحديث المقلوب من أنواع الضعيف المردود كما مر. يمكن أن نقسم المقلوب بعد هذا الذي مر تقسيما آخر، فهو من حيث السهو والعمد قسمان، ما وقع سهوا أو خطأ وما وقع عمدا. ما وقع سهوا أو خطأ حتى لا تعلم يمينه، وأما ما وقع عمدا فبقصد الكذب، كحديث إذا لقيتم المشركين، وهو من رواية سارق الحديث حماد النصيبي، وقد يكون عمدا بقصد الامتحان والاختبار. وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدلا بواحد نظيره كي يرغبا فيه للإغراب إذا ما استغربا، هذا كله قسم من قسمين فيما يتعلق بمقلوب السند، وهو ما مشى عليه ابن الصلاح، وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدل بواحد نظيره كي يرغب فيه للغراب إذا ما استغرب، ومنه قلب سند لمتن نحو امتحانهم إمام الفن، وهو الإمام البخاري رحمه الله في 100 لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد، وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة. حدثه في مجلس البناني حجاج أعني بن أبي عثمان، فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير. حديث رواه جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، أي قمت للصلاة. هذا حديث انقلب إسناده على جرير بن حازم، وهذا الحديث مشهور ليحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا رواه الأئمة الخمسة من طرق عن يحيى، وهو عند مسلم سمعه من حجاج بن أبي عثمان الصواف فانقلب عليه، وقد بين ذلك حماد بن زيد، فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير، هو حماد بن زيد، فيما رواه أبو داود في المراسيل عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عن حماد بن زيد قال: كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني، فحدث حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر: فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس هكذا. قال إسحاق بن عيسى الطباع: حدثنا جرير بن حازم بهذا، فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث، فقال: إنما وهم أبو النضر يعني جرير بن حازم، إنا كنا جميعا في مجلس ثابت البناني، فذكر نحو ما تقدم. فهذا مما قلب بغير قصد، وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة. حدثه في مجلس البناني حجاج أعني بن أبي عثمان، فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير، وهو حماد ابن زيد، فهو الذي بين هذا الذي وقع من قلب في الإسناد. روى الخطيب في التاريخ من طريق أحمد ابن منصور الرمادي قال: خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى لأحمد: أريد أن أمتحن أبا نعيم، فنهاه أحمد فلم ينتهي، فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، وجعل على رأس كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديثه. ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا وجلس على دكان حذاء بابه، والدكان هو ما يقال له المصطبة، فجلس على دكان حذاء بابه، وأقعد أحمد عن يمينه ويحيى عن يساره، وجلست أسفلا. الراوي يحكي عن ما وقع، قال: وجلست هو أحمد بن منصور الرمادي، قال: وجلست أسفلا، فقرأ عليه يحيى 10 أحاديث وهو ساكت، ثم 11، فقال أبو نعيم: ليس هذا من حديثه فاضرب عليه. ثم قرأ 10 الثانية، وقرأ 12، فقال: هذا أيضا ليس من حديثه فاضرب عليه. ثم قرأ 13، وقرأ 13، فتغير وجهه، أي وجه أبي نعيم، ثم قبض على ذراع أحمد وكان عن يمينه، فقال: أما هذا فورعه يمنعه من هذا، وأما هذا وأوم إلي، قال: وجلست أسفل، قال: وأما هذا فأصغر من أن يعمل هذا، ولكن من عملك يا فاعل، يقول لمن؟ يحيى بن معين. ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين وقلبه عن الدكان، وقام فدخل داره، فقال له أحمد، قال أحمد ليحيى: ألم أنهك وأقول لك إنه ثبت فلا تمتحنه؟ فقال له يحيى: هذه الرفسة أحب إلي من سفرتي إلى عبد الرزاق، هذه الرفسة أحب إلي من سفرتي. لو كان من طلاب هذا الزمان لظل ممسكا على رجل أبي نعيم إلى اليوم، قال الحافظ رحمه الله: هل فهمنا المقلوب؟ الحمد لله، أسأل الله أن يعدل أحوالنا. قال: أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. يعني إذا كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، لأن الذي لم يزد ثقة أتقن، فالإسناد موصول، وجاء هذا وهو أقل في الإتقان وفي الضبط فزاد راويا. فنعتبر الإسناد الأول الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة متصلا، ويقال حينئذ للإسناد الذي جاء بعد زائدة: هذا مزيد في متصل الأسانيد. قال الحافظ رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. شرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. شرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني يروي الراوي المتقن الحديث مصرحا بالسماع في موضع من الإسناد، يأتي آخر هو أقل في الإتقان منه ويزيد في هذا الموطن أو الموضع من الإسناد الذي صرح فيه المتقن بالسماع، يزيد فيه هذا الثاني الذي هو أقل في الإتقان منه، يزيد راويا. فشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة حينئذ. أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، فقل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. قد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كانت بالنسبة إلى الشك فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأساني. الحافظ رحمه الله تعالى ذكر هنا ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث: المزيد في متصل الأساني والمضطرب، وذكر نوعين يبحثهما أهل الحديث في موضع واحد: المصحف والمحرف، فيبحثان في التصحيف والتحريف. المزيد في متصل الأسانيد، المزيد اسم مفعول من الزيادة، والمتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد. المزيد في متصل الأسانيد، فلنعرف هذا العنوان: المزيد في متصل الأسانيد. المزيد اسم مفعول من الزيادة، المزيد اسم مفعول من الزيادة، والمتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد، والإسناد حكاية طريق المتن. فإذا المزيد اسم مفعول من الزيادة، المزيد في متصل الأسانيد، المتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد. وأما في الاصطلاح فالمزيد في متصل الأسانيد زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، يعني أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، يعني يكون الحديث مرويا بإسناد، فيأتي آخر يروي الحديث ويزيد في هذا الإسناد راوية، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، أو زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال ومن لم يزدها أثقل ممن زاده. روى ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن يزيد قال حدثني بشر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن حبان الحاكم والبياقي وابن خزيمة من طريق ابن المبارك. أين وقعت الزيادة في هذا الإسناد؟ وقعت في موضعين، الأول في لفظ سفيان والثاني في لفظ أبا إدريس على الحكاية. وسبب الزيادة في الموضعين الوهم، زيادة سفيان وهم ممن دون ابن المبارك. الإسناد روى ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن يزيد قال حدثني بشر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال ابن المبارك حدثنا عبد الله ابن يزيد، فزيد سفيان ممن دون ابن المبارك، فالوهم في زيادة سفيان في هذا الإسناد المتصل ممن دون ابن المبارك، فإن عددا من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن أي عبد الله ابن يزيد، ومنهم من صرح فيه بالإخبار. وأما زيادته أبا إدريس حدثني بشر ابن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة بن الأسقع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الزيادة هنا وهم من ابن المبارك رحمه الله، لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن عبد الرحمن هو عبد الله ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة. إذن هذا مثال لما يقع. أخرج أحمد ومسلم وأبو عوانة من طريق أبي عوانة عن يعلى ابن عطاء عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذا الحديث رواه النسائي في سننه. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى ابن عطاء عن أبيه في إسناد أحمد ومسلم عن يعلى ابن عطاء عن أبي علقمة في هذا الإسناد الذي رواه النسائي عن يعلى ابن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة، فوقعت زيادة في الإسناد بزيادة راو لم يذكر في الرواية الأخرى، فهذه عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة عن أبي هريرة به. رواية أحمد ومسلم ورواية أبي عوانة من طريق أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة من غير ذكر عطاء وهو أبو يعلى، يعلى ابن عطاء في رواية النساء عن أبيه، وفي رواية مسلم يعلى ابن عطاء عن أبي علقمة، وأما الأخرى يعلى ابن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة، فوقعت زيادة في إسناد متصل، وهذا الإسناد المتصل عند من؟ عند مسلم وعند أحمد، زاد فيها عن أبيه، فهي من المزيد في متصل الأسانيد، فقد صرح يعلى ابن عطاء بالسماع من شيخه أبي علقمة في رواية الناقصة عند مسلم في الصحيح، فهذان مثالان للمزيد في متصل الأسانيد. ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، ومن لم يزدها أتقن ممن زاده، أو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. شروط رد الزيادة، متى نرد الزيادة؟ يشترط لرد الزيادة واعتبارها وهما ممن زادها شرطان. أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، وأن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. الحافظ رحمه الله لما ذكر هذا قال: إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زاد، هذا شرط، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. شرطه، وهذا هو الثاني، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. فعندنا شرطان لرد الزيادة، أي لما وقع من الزيادة في أثناء الإسناد فيما يقال له المزيد في متصل الأسانيد. ما هما الشرطان؟ أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، وأن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. فإن اختل الشرطان أو أحدهما ترجحت الزيادة وقبلت، فإن اختل الشرطان أو ترجحت الزيادة أو اختل واحد منهما ترجحت الزيادة وقبلت، واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعا، لكن انقطاعه انقطاع خفي، وهو الذي يسمى بالمرسل الخفي، الذي يسمى بالمرسل الخفي. اعترض كثير من أهل العلم على ادعاء وقوع الزيادة، فقال بعض أهل العلم: إن كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا، ولا نقول مزيد في متصل الأسانيد، فلا يعتبر متصلا وإنما يعتبر منقطعا. ادعاء وقوع الزيادة أصلا، لأن هناك من يقول لم تقع زيادة ولا شيء، وإنما كان الإسناد منقطعا فروي موصولا على وجهه بما عد زيادة ولا زيادة. يعني هناك من يقول لم تقع زيادة في أثناء الإسناد، وليس هناك ما يقال له المزيد في متصل الأسانيد. فإذا قيل لما؟ قيل: إن كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل هذا المعنعن منقطعا، وإن كان مصرحا فيه بالسماع احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه أولا ثم سمعه منه مباشرة، يكون قد سمعه بإسناد النازل ثم على إسناده، يعني سمعه من رجل عنه ثم لقيه هو فحدث عنه، فحينئذ هل يقال إن هنالك زيادة؟ لا يقال. ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك بما يلي: الاعتراض الأول فهو كما قال المعترض إذا كان بعن، لأن الحافظ رحمه الله لما ذكر ذلك قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة، ويقال حينئذ للمعنعن منقطع. ولكن الاعتراض الثاني كيف يرد عليه؟ الاحتمال المذكور فيه ممكن، ولكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة تدل على ذلك، إلا مع قرينة تدل على ذلك. وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء، كذا زيادة اسم راو في السند إن كان حذفه بعن فيه ورد، وإن بتحديث أتى فالحكم له مع احتمال كونه قد حمله عن كل إلا حيثما زيد وقع وهما وفي ذين الخطيب قد جمع. الطعن إما أن يكون لكذب الراوي وتهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته. إذا كان الطعن لكذب الراوي سمي الحديث موضوعا، وإذا كان لتهمته بالكذب المتروك، وإذا كان لفحش غلطه المنكر، أو لغفلته المنكر، أو لفسقه المنكر. إذا كان الطعن في الراوي لوهمه المعلل، وإذا كان لمخالفته المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمصحف، والمصحف كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. هناك ما يقال له الإرسال الخفي، وهنالك في مقابله ما يقال له الإرسال الظاهر. ما هو الإرسال الظاهر؟ ما سقط فيه من بعد التابعي، هو المرسل. لأننا إذا قلنا هذا إرسال خفي لابد أن يقابل الوصف بالخفي الوصف به بالظاهر. فإذا قلنا هذا إرسال خفي فلا شك أن هنالك إرسالا ظاهرا. ما هو الإرسال الظاهر أو المرسل الظاهر؟ هو ما سقط فيه من بعد التابعي. وأما الخفي فأن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه أو عمن عاصره ولم يلقى بصيغة تحتمل السماعة وعدمه، وهذا يخفى على كثير من أهل الحديث. استخدم الحافظ رحمه الله في الفتح قاعدة الاحتمال في أن يكون الراوي قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه نفسه، كما مر فيما يتعلق بالاعتراضات، أننا لما قلنا لعله يكون قد سمعه من رجل عنه ثم لقي شيخه الذي روى عنه فحدث عنه بعلو إسناد، فحينئذ يقال للرواية الأولى مزيد في متصل الأسانيد ولا زيادة، وإنما كانت الزيادة لأنه حدث عن رجل عنه ثم لقي شيخ من حدثه فسمع منه مباشرة بإسناد عال فروى ذلك عاليا. استخدم الحافظ رحمه الله واستعمل هذه القاعدة، وهي قاعدة الاحتمال، لأنه يحتمل أن يكون قد لقي شيخ من حدثه فعلى إسناده، فكان قد رواه أولا عن شيخ عنه ثم لقيه، لقي من عنه، لقي عنه، حدث عن شيخ عنه ثم لقي عنه، حدث عن شيخ عنه ثم لقي عنه فحدث بإسناد عال. استخدم الحافظ في الفتح قاعدة الاحتمال في أن يكون الراوي قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه نفسه في شرحه لحديث البخاري الذي قال فيه: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الحافظ: قوله عن سعد بن عبيدة كذا يقول شعبة يدخل بين علقمة عن أبي عبد الرحمن، ولم يذكر سعد ابن عبيد، ورجح العلماء رواية الثوري وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد. وقال الترمذي: كأن رواية سفيان أصح من رواية شعبة. وأما البخاري فأخرج الطريقين، كلام الحافظ، وأما البخاري فأخرج الطريقين، يعني ما كان متصلا كما يقول المحدثون وما كانت فيه زيادة، فأخرج المتصل والمزيد فيه، أي في متصل الإسناد، فروى الروايتين. وأما البخاري فأخرج الطريقين، فكأنه ترجح عنده أنهما جميعا محفوظان، فيحمل على أن علقمة سمعه أولا من سعد ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به، أو سمعه من أبي عبد الرحمن فثبته فيه سعد. فاستخدم الحافظ قاعدة الاحتمال هذه في هذا الحديث عند البخاري وهو مروي بالطريقين، بما أتى متصلا من غير زيادة وبما فيه الزيادة، فذكر الطريقين الإمام البخاري رحمه الله. فلما تكلم الحافظ رحمه الله قال: وهذا كلامه بنص. قال: وأما البخاري فأخرج الطريقين التي لا زيادة فيها والتي فيها الزيادة، كأنه ترجح عنده أنهما جميعا محفوظان، فيحمل على أن علقمة سمعه أولا من سعد ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به، فعلى إسناده، أو سمعه من أبي عبد الرحمن يعني مباشرة بإسناد عال فثبته فيه سعد، يعني قال: وحدثني أبو عبد الرحمن بكذا، فروى له ما سمعه، فروى سعد له ما سمعه من أبي عبد الرحمن، فرواه هو عن سعد عن أبي عبد الرحمن، وقال: ثبته فيه سعد عن أبي عبد الرحمن. واضحة؟ الحمد لله. قال النووي: وصنف الخطيب في هذا كتابا في كثير منه نظر، لأن الخالي عن الزائد إن كان بحرف عن فينبغي أن يجعل منقطعا، وإن صرح فيه بسماع أو إخبار احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه ثم سمعه منه، إلا أن توجد قرينة تدل على الوهم. ويمكن أن يقال: الظاهر ممن له هذا أن يذكر السماعين، وإذ لم يذكرهما فحينئذ يحمل على الزيادة. هذا هو ما يقول له العلماء المزيد في متصل الأسانيد. ثم ذكر الحافظ المضطرب، والمضطرب في اللغة اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، أصله من اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا. اضطرب الشيء تحرك وماج، اضطرب اضطرابا ضرب بعضه بعضا، الاضطراب الحركة. والمضطرب لغة اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله من اضطراب الموج لكثرة حركته وضرب بعضه بعضا. ولو كان المضطرب بفتح الراء لكان اسم مكان للاضطراب، ولكان ذلك أظهر لتحقق المعنى الاصطلاحي، لأن الحديث عند التحقيق موضع يظهر فيه اضطراب الراوي أو الرواة. فكأنما مال في توضيح الأفكار إلى التسمية بالمضطرب، والمضطرب اسم مكان للاضطراب، والحديث هو الموضع الذي يضطرب فيه الراوي في روايته أو يضطرب فيه الرواة، فهو أوفق يعني أن تقول المضطرب، ولكن لا تقله، لأنك إن قلتها قالوا صحفت وحرفت ولفقت ولا تعرف شيئا في علم الحديث، لأن العرف السائد على ماذا؟ على المضطرب، وهو اسم فاعل من الاضطراب واختلال الأمر وفساد. وأما في الاصطلاح فما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، الحديث المضطرب ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، يعني هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا، وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه. ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، هذا تعريف النووي في التقريب، ذكره النووي في التقريب. عبارة ابن الصلاح تدل على التساوي، قال وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، فهي تدل على التساوي. وأما التصريح بالتسوية فهذا في لفظ من؟ في لفظ النووي رحمه الله في التقريب. والتقريب هذا ما شأنه؟ هو ملخص الإرشاد، والإرشاد ملخص مقدمة ابن الصلاح. عند ابن الصلاح في المقدمة إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، قال النووي في التقريب ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. عبارة ابن جماعة في المنهل أن المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاومة، ما يروى على أوجه مختلفة متقاومة. وإذا فحقيقة الحديث المضطرب أنه الذي اختلفت وجوه روايته، سواء أكان راوي هذه الوجوه المختلفة راويا واحدا أم رواة متعددين، بشرط ألا يترجح بعضها على بعض. هل تستطيع بعد هذا التعريف أن تفرق بين المضطرب ومختلف الحديث؟ ما هو مختلف الحديث؟ هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهم، الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهم. إذن الاختلاف في مختلف الحديث يكون بين حديثين، وأما المضطرب فهو حديث واحد، ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، هو حديث واحد ولكن يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة. فإذا الاضطراب يقع في الحديث الواحد، وأما الاختلاف فيقع بين حديثين. ما الفرق بين المضطرب ومختلف الحديث؟ المضطرب حديث واحد، وأما مختلف الحديث فالاختلاف يكون بين حديثين. هل يعرض الاختلاف في مختلف الحديث للإسناد؟ لا يعرض الاختلاف إلا للمتن، وأما الاضطراب فإنه يعرض للإسناد كما يعرض للمتن. لا يكون الاختلاف دائما إلا بين حديثين مقبولين، لا يكون إلا بين حديثين مقبولين. وأما المضطرب فهو من قسم الضعيف المردود، فهو أصلا من قسم الضعيف. قد يصح المضطرب في حالة واحد، وهي أن يكون الراوي المختلف في نسبه أو اسمه أو اسم أبيه ثقة، فالاختلاف في هذه الحالة لا يضر. عند عدم إمكان الجمع أو الترجيح أو المصير إلى النسخ، ماذا نصنع في مختلف الحديث؟ نتوقف في الحديثين حتى يظهر لنا مرجح. وأما في الاضطراب، إذا لم تكن هنالك وسيلة للترجيح والجمع بين الوجوه المختلفة، ماذا نصنع؟ نحكم على الحديث بالضعف. ما هي الفروق بين المضطرب ومختلف الحديث؟ المختلف حديثان، وأما المضطرب فحديث واحد. المختلف لا يعرض الاختلاف فيه إلا للمتن، وأما الاضطراب فيقع في الإسناد كما يقع في المتن، لا يكون الاختلاف دائما إلا بين حديثين مقبولين. وأما المضطرب فهو في الأصل من قسم الضعيف المردود. متى يكون المضطرب مقبولا؟ في حالة واحدة لا يضر الاضطراب فيها، وهي أن يكون الراوي المختلف في نسبه أو اسمه أو اسم أبيه ثقة، فالاختلاف فيه في اسمه أو في اسم أبيه أو في نسبه هذا لا يضر، لأنه ثقة في نهاية الأمر. فهذه الحالة التي يصح فيها المضطرب. إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح ولم يمكن المصير إلى النسخ بالنسبة للحديثين المختلفين، ماذا نصنع؟ نتوقف حتى يظهر لنا مرجح. وأما بالنسبة للحديث المضطرب، إذا لم تكن وسيلة للترجيح والجمع بين الوجوه المختلفة، ماذا نصنع؟ نحكم على الحديث بالضعف. نعود إلى الحديث المضطرب. ما هي شروط تحقق الاضطراب؟ عندما ننظر إلى التعريف نعلم أن الحديث لا يسمى مضطربا إلا إذا تحقق فيه شرطان، هما اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها، والشرط الثاني تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى، لأنه ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، فلا بد من تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على رواية أخرى. وأيضا يكون الاختلاف الذي يقع في الروايات بحيث لا يمكن الجمع بين تلك الروايات مع وجوده. أما إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى أو أمكن الجمع بينها بشكل مقبول، فإن صفة الاضطراب حينئذ تزول، ويعمل حينئذ بالرواية الراجحة في حالة الترجيح. الحافظ ابن الصلاح رحمه الله يشترط عدم إمكان الترجيح، وابن حجر يضيف عدم إمكان الجمع. فابن الصلاح اشترط عدم إمكان الترجيح، قال وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، يعني لا نستطيع الترجيح. وأما ابن حجر فأضاف شيئا آخر، قال بعدم إمكان الجمع. قال ابن حجر الاضطراب شرطه تساوي وجوهه، ولم يتهيأ الجمع بين مختلفها، أما مع إمكان الجمع بين ما اختلف من الروايات ولو تساوت وجوهها فلا يستلزم اضطرابا. وقال ابن الصلاح إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب. فالحافظ ابن الصلاح يشترط عدم إمكان الترجيح، وأما الحافظ ابن حجر فيضيف إلى ذلك عدم إمكان الجمع. ينقسم المضطرب بحسب موقع الاضطراب إلى قسمين، مضطرب السند ومضطرب المتن. وقوع الاضطراب في السند أكثر كما قال الحافظ رحمه الله. مثال المضطرب في السند حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أراك شفتا، قال شيبتني هود وأخواتها. رواه الترمذي في الشمائل بإسناد صحيح، والمروزي في مسند أبي بكر، والطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك كما في السلسلة الصحيحة. اختلف على أبي إسحاق السبيعي، تأمل في هذا الاختلاف وكيف وقع الاضطراب. فقيل عنه عن عكرمة عن أبي بكر رضي الله عنه، ومنهم من زاد فيه ابن عباس رضي الله عنهم، وقال علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر، وقال العلاء عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر، وقال زكريا ابن إسحاق وعبد الرحمن ابن سليمان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي بكر، وقيل عن زكريا عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر، وقال محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر، وقيل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن علقمة عن أبي بكر، وقال عبد الكريم الخزاز عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر، وقيل عنه عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، وقال أبو شيبة النقعي عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، قال أبو المقدام عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود. كم وجه؟ 12 وجه. فاختلف في الروايات عليه في هذه الوجوه مع عدم إمكان الجمع. مضطرب السند كما في هذا المثال، ومضطرب المتن ما رواه الترمذي وابن ماجه فروى مثله، عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة. رواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، فرواية إن في المال لحقا سوى الزكاة ورواية ليس في المال حق سوى الزكاة، هل يمكن الجمع؟ لا يمكن. فهذا حديث مضطرب متنه. قال العراقي هذا اضطراب لا يحتمل الجمع ولا يحتمل. ذكر الحافظ أيضا المصحف وهو اسم مفعول من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي وهو يخطئ في قراءة الصحيفة فيقال له ذلك فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها. وأما في الاصطلاح فهو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى. إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى التلفظ فالمصحف، وإن كانت بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. وقد جعل ابن الصلاح المصحف والمحرف نوعا واحدا، وجرى على هذا من تابعه من العلماء، وجعل ابن حجر المصحف والمحرف نوعين وتبعه السيوطي والسخاوي. واستقر الرأي عند جمهرة العلماء في العصر الحاضر على أن التصحيف هو تغيير نقط الحروف المتماثلة في الشكل كالباء والتاء والثاء والنون والياء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء والعين والغين والفاء والقاف، وأن التحريف هو تغيير في شكل الحروف المتشابهة في الرسم كالدال والراء والدال واللام والنون والزاي والميم والقاف وما إلى ذلك. هذا تحتاجه جدا عند التحقيق، يعني إذا كنت قد مارست هذه المسألة وعانيت أن تحقق بعض النصوص المخطوطة أنت تحتاج هذا، وهذا ما استقر عليه العمل. هذا فن جليل. ذكر صاحب الإشاعات في أحوال الساعة أنه ادعى النبوة رجل يسمى لا، فصحف الحديث المعروف لا نبي بعد، فقرأ لا نبي بعد برفع نبي مع التنوين بناء على أنه خبر مبتدأ ولا اسمه، ويرده قوله تعالى أنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين فلا نبي بعد، فهو أتى بهذا الجزء الأخير من المتن لا نبي بعد، لا نبي بعد، فيرده ما قبله أنا خاتم النبيين، لا هو يقول لا نبي بعد وأنا لا. وذكر الخطابي عن بعض شيوخه في الحديث أنه لما روى حديث النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة قال ما حلقت رأسي قبل الصلاة منذ 40 سنة، ففهم منه تحليق الرأس، وإنما المراد به تحليق الناس حلقا للذكر وغيره. من آثار التصحيف السيئة أن بريد إصبهان كتب في الخبر إلى محمد بن عبد الله بن طاهر أن قائدا ممن بها من الموالي يلبس خزلجية وهو نوع من الثياب ويجلس للنساء في الطرقات، فكتب محمد إلى يحيى ابن هرثمة وكان يلي إصبهان من قبله أشخص إلي فلانا وخزلجيته، فقرأ الكتاب عليه محمد بن رستم والد أبي علي الرستمي فصحفه أشخص فلانا إلي وجز لحيته، فجز لحيته وأشخصه إليه آية ونكالا. له آثار سيئة سوف نبسطه بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. والتصحيف يقع في السمع كما يقع في البصر كما هو معلوم. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال يصحفها وأتبعه شيئا من شوال. وكذلك ما يقع في السمع، شكت البرد في المياه فقلنا برديه توافيه سخينة، برديه توافيه سخينة. فأنت تقول كيف إذا شكت البرد تبرده حتى تجده سخينا أي ساخنا؟ هذا تصحيف في السمع، وإنما هي بل رديه توافيه سخينة. فأنت تتوهمين بل رديه، ولكن تسمعه برديه، برديه توافيه سخين، كأن في ريقته لما ابتسم دهماء في الخيل عن طفل متم. دهماء في الخيل، دهماء في الخيل، دهماء في الخيل، يجعلها هكذا دهماء في الخيل، وإنما هي دهماء تنفي، دهماء تنفي الخيل عن طفل متم. فروى أحمد العسكري بإسنادي عن إسحاق الموصلي قال قال الأحمر أبو الحسن قد قالت العرب حمراء وصفراء، فجاءت بعلامتين للتأنيث. فقلت له أين ذلك؟ قال أما قال الشاعر دهماء تنفي الخيل عن طفل متم، وإنما هي دهماء تنفي الخيل عن طفل متم. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يعفو عني وعنكم.